إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس العلم في الحج.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعنو الوجوه وتسلم. مجالس العلم في الحج. الحج عبادة عظيمة يمحو الله تعالى بها الخطيئات ويهدم ما قبلها من السيئات ويرفع بها الدرجات. مجالس العلم في الحج. برنامج يومي يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. يقدم البرنامج عبد الرحمن بن صالح العجاجي. مجالس العلم في الحج. من إعداد وإخراج إسماعيل بن محمد البهيجان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي مجالس العلم في الحج. إخوتي الأحبة، عشر ذي الحجة أيام فاضلة وليال مباركة جعلها الله مواسم للخيرات، فيها تضاعف الحسنات وتمحى السيئات وتتنزل الرحمات، فالسعيد من تعرض لهذه النفحات واغتنم الأوقات. وفضل عشر ذي الحجة تشهد به الآيات والأحاديث، فالله سبحانه وتعالى عظمها حين أقسم بها في قوله تعالى: والفجر وليال عشرة. قال ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم ومجاهد رحمه الله: هي عشر ذي الحجة. وأما الأحاديث فقد روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وهذا حديث عظيم في بيان فضل هذه العشر وما فيها من عظيم الأجر، حيث يعد العمل فيها أفضل وأحب من العمل في غيرها. وقد استحب العلماء الصيام فيها، لأن الصيام من أخص وأفضل العبادات، فالرب سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل صالح عظيم الأجر قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، وفي رواية: لا مثل له. والذكر مستحب أيضا في هذه الأيام العشر من ذي الحجة عند جمهور العلماء. وروى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. إخوة الأكارم، موضوع حلقتنا لهذا اليوم محاضرة قيمة بعنوان: مسائل في عشر ذي الحجة، لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن محمد السدحان. الآن ندعوكم إلى الاستماع إلى هذه المحاضرة، حيث يقول فضيلته:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد. أيها الإخوة الأكارم، أذكر 10 مسائل متعلقة بهذه 10 المباركة. المسألة الأولى أن لهذه 10 فضلا عظيما ومنزلة رفيعة، والتفضيل مرده إلى الشرع، ومنشأ كثير من البدع هو الخلل بهذه القاعدة. فتفضيل الزمان وتفضيل المكان تفضيلا شرعيا لا بد أن يكون مستندا إلى دليل من القرآن الكريم أو من ثابت السنة. ولو نظرت في كتب العقائد لوجدت أن هذا الأمر قد نصوا عليه إما جملة أو تفصيلا، فقد ذكروا أن هذا الأمر عن التفضيل مرده إلى الشرع. ولو نظرت في المقابل كما أشرت لك آنفا إلى البدع الزمانية والمكانية وجدت أن الخلل في هذه القاعدة، قاعدة التفضيل، هو السبب في نشوء تلك البدع. وبالمثال يتضح المقال: ليلة الجمعة أو ليلة القدر لها فضل، وقد أنزل الله تعالى فيها سورة كاملة. ويوم الجمعة له فضل، قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الأيام يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. يوم عاشوراء من شهر الله المحرم له فضل، فصيامه يكفر سنة. ولو نظرت فيما يسمى بليلة المولد النبوي، هذه الليلة خصها من يعنى بها بفضل، والسؤال: هذا الفضل هل جاء له دليل من كلام الله تعالى أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من أقوال الصحابة؟ كلنا نحب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن محبته الصادقة لزوم طاعته والاحتفال بهذه الليلة. لو كان خيرا لسبقونا إليه، ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام في الاحتفال بها لا أمر صريح ولا غير صريح، ولا عن الصحابة ولا عن التابعين. إذن فتفضيل تلك الليلة تفضيل غير شرعي. أيضا ما يسمى بليلة الإسراء والمعراج، على الخلاف في تحديدها، تفضيل تلك الليلة بقيام أو ذكر يقال لمن قام فيها، هل لهذا التفضيل القولي أو العملي هذا التعبد هل جاء فيه دليل؟ الجواب لا. إذن الخلل في قاعدة التفضيل من الأسباب الرئيسة في نشوء بدع زمانية ومكانية. هذه 10 هي كسائر الأيام، لولا أن الدليل جاء فخصها دون غيرها، كما أن شهر رمضان كسائر الشهور، لولا أن الأدلة الشرعية فضلت شهر رمضان على غيره. ليلة القدر كسائر الليالي، كسائر ليالي رمضان، لولا أن الأدلة الشرعية خصت تلك الليلة الشريفة بخاصية دون غيرها. هذه المسألة الأولى، وهي فضل هذه 10، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من العمل في هذه. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد، إلا استثناء رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. إذن المسألة الأولى أن لهذه 10 فضلا عظيما منزلة رفيعة، والتفضيل مرده إلى الشرع. المسألة الثانية: العمل الصالح. العمل الصالح شمولي، يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح، فالصيام من العمل الصالح، والتلاوة من العمل الصالح، والصدقة من العمل الصالح، وعيادة المرضى من العمل الصالح، وتشييع الجنائز من العمل الصالح. والأعمال الصالحة كثيرة، وأذكر في رياض الصالحين من تبويبات النووي رحمه الله تعالى أنه بوب بابا معناه في كثرة طرق الخير. فالأعمال الصالحة كثيرة، وقد يفتح على عبد من عباد الله في عمل أكثر من غيره في ذلك العمل. المهم الاجتهاد في الأعمال الصالحة على اختلاف تنوعها. المسألة الثالثة من السنن أو من الأمور المهجورة في تلك العشر، والمراد بالهجرة الأغلبي وإلا ففيها والحمد لله أو فيه شيء ظاهر، وهو التكبير، لتكبروا الله على ما هداكم. التكبير في هذه العشر كان هذا الأمر معروفا مشهورا في عهد الصحابة ومن بعدهم رضي الله تعالى عنهم، بل كان بعض الصحابة كأبي هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم يخرجون إلى الأسواق فيكبرون، فيكبر الناس بتكبيرهم. وما أحلى سماع التكبير، تتشنف الآذان إذا سمع أهل الأسواق أهل المساجد الناس في طرقاتهم في سياراتهم في بيوتهم يكبرون. كان عمر يكبر في حجه فيكبر أهل منى فترتج منى تكبيرا، يزيد الإنسان قوة في إيمانه وتعظيما للشعائر ومحبة لربه، بل وزيادة في تكاتف المؤمنين. يحدثني بعض كبار السن يقول أدركنا الناس لما كنا شبابا في مثل هذه الأيام تسمع التكبير كدوي النحل في الأسواق في المساجد، يسمع أهل البيوت جيرانهم يكبرون الصغار والكبار. فلماذا لا نحيي هذا الأمر؟ فلماذا نستحي أن نكبر؟ كبر وأن تمشي، كبر في سيارتك، علم أولادك، علم جيرانك، ومن سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها. والمراد بمن سن سنة أحياها بعدما أميتت ونشرها بعدما كادت أن تموت. وصيغ التكبير كثيرة والأمر فيها واسع، إلا أن بعض أهل العلم يرجح القرن بين التكبيرتين ثم التهليل، ثم يقرن بين تكبيرتين ثم التحميد، كما ورد عن بعض الصحابة: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. المسألة الرابعة ما يتعلق بشعيرة الأضحية، هذه الشعيرة العظيمة عبادة النحر، فصل لربك وانحر. عبادة النحر سنة بدأها إبراهيم عليه السلام عندما رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل عليه السلام، فلما أراد تطبيق ما رأى بأمر الله فدي إسماعيل بذبح عظيم، فكانت سنة الأضحية ماضية أكدها وحث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم ورغب فيها. من كان عنده سعة أو جدة من مال ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، قال بعضهم بأنها سنة مؤكدة في حق المقتدر، فلا يبخل الإنسان على نفسه، من يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وأفضل الأضاحي أسمنها، أغلاها ثمنا وأسمنها. من الخلل أن بعض الناس إذا جاءه ضيف حرص أن تكون ذبيحته لضيفه من أطيب اللحم وأغلى اللحم، بينما يفقد أو لا يكون هذا الاهتمام في شأن الأضحية. فليعنى كل منا بأضحيته وليجتهد ولا يبخل على نفسه بتقديم القربان العظيم لله عز وجل.
مجالس العلم في الحج.
إخوتي المستمعين، أخواتنا المستمعات، لازلنا نواصل معكم الاستماع إلى هذه المحاضرة القيمة والتي بعنوان مسائل في عشر ذي الحجة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن محمد السدحان.
المسألة الخامسة من أحكام مريد الأضحية، جاء في الحديث عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من ظفره ولا شعره ولا بشرته شيئا. الظفر معروف والشعر معروف، والبشرة هي ما زاد من اللحم ما بين الأظافر والعراقيب، والغالب أن الإنسان يقطع ما زاد، فأمر بالإمساك والكف عن هذا إذا أراد الأضحية. المسألة السادسة: حكم من أخذ من شعره أو من بشرته أو من أظفاره شيئا. الآخذ على أقسام ثلاثة: إما أن يكون متعمدا، أو أن يكون ناسيا، أو أن يكون جاهلا بالحكم. إن كان متعمدا فعليه الاستغفار والتوبة وهو آثم بفعله ذاك، أما إن كان جاهلا أو ناسيا فلا حرج عليه. والجميع المتعمد والناسي والجاهل لا كفارة عليهم بالإجماع. المسألة السابعة: الحكمة في منع المضحي من أن يأخذ من شعره أو أظفاره أو بشرته شيئا. أولا درجة في تعبير بعض الناس أن يقول الحكمة كذا، وأنا ذكرتها عمدا، والجزم بأن الحكمة مقصورة في هذا الأمر هذا تحجير لواسع. يقول بعض الأصوليين العبارة الأنسب والأصوب إذا أردت أن تبين شيئا أو تلتمس شيئا من حكم بعض الأحكام أن تقول لعل من الحكمة كذا، لعل للتوقع، من للتبعيض. أما إذا قلت الحكمة كذا وكذا جزمت وقصرت. فيقال ذكر بعض أهل العلم أن لعل من حكم منع المضحي من الأخذ من شعره ومن أبشاره ومن أظفاره، قالوا إن في ذلك حتى يتشبه المضحي بالمحرم. هذا قول، وهذا القول الأول عليه مؤاخذات، والقياس غير مطابق، لأن المحرم لا يتطيب بعكس المضحي. المحرم لا ينكح بعكس المضحي ولا يعقد له النكاح، لا يلبس المخيط بعكس المضحي. هذا القول عليه مؤاخذات. قال آخرون لعل من الحكمة في ذلك أن يتفاءل بعتق المضحي بجميع أجزائه من النار، لأن العتق من النار على قسمين، عتق كلي وعتق جزئي. العتق الجزئي كما في الحديث الأذكار من قالها أعتق الله ربعه من النار، من قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، وهكذا. قالوا يتفاءل بأن المضحية إذا ترك هذه الأمور أن يعتق بجميعه من النار. وقول ثالث يقولون لعل من الحكمة أن هذه الأمور جرت العادة أن إزالتها من الترف وتريح الإنسان من الأذى، فإذا تركها في هذه العشر تحمل وخالف ما اعتاده من باب الترفه، من باب الاستسلام والانقياد لأمر الله تعالى. ثم يقال أيضا ظهرت الحكمة أو لم تظهر، ينبغي أن يكون لسان الحال والمقال سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قد ذكر صاحب شرح الطحاوية أثرا عن عيسى بن مريم عليه السلام أنه قال يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمر ربنا ولكن قولوا بما. وفرق بين لما وبين بما، لما من باب التكلف والتنطع والاعتراض، أما بما من باب الاستسلام والانقياد. وأيضا ذكر بعض علماء الشافعية عليهم رحمة الله هل الأفضل العبادة التي يعقل معناها أو التي لا يعقل معناها، يعني تجهل حكمتها. فقالوا بأن التعبد بما لا يدرك حكمته أو لا تدرك حكمته أبلغ في الانقياد. وينبغي أيضا أن لا يكثر الإنسان من البحث حتى يصل به الحال التنطع، لماذا شرع هذا، لماذا كذا. إن ظهرت الحكمة فالحمد لله، ما ظهرت سلم واستسلم للأمر الشرعي. لو استطردت قليلا يلحظ أن بعض الناس إذا ذهب للطبيب ثم منعه الطبيب من بعض المآكل والمشارب لم يعترض على أمر الطبيب، بل يقيد ما يأمره به الطبيب من باب الامتثال والتقيد لما يقال. فلما لا يكون هذا الامتثال والتقيد بل هو الأولى والأوجب في الأمور الشرعية. المسألة السابعة من ما يخطي فيه بعض من أراد الأضحية أنه يلزم أهل بيته بالكف عن أشعارهم وأظفارهم وأبشارهم. هنا يقال إن كانت الأضحية بمجموعة من الغنم عن كل واحد من البيت أضحية فنعم، أو إن كانت الأضحية بدنة بقرة أو ناقة وأهل البيت سبعة فأقل فنعم. إنما الخطأ إذا أراد أن يضحي بواحدة من الغنم فيقول لأهل بيته أو يأمر أهل بيته بالإمساك. يقال لا، الأضحية من الغنم الواحدة بإجماع أهل العلم لا تجزي إلا عن واحد في الإجزاء، أما في الأجر فأدخل أهل بيتك وعشيرتك جميعا. فإذا اشتريت أضحية من الغنم أردتها عن نفسك، عند ذبحها تقول اللهم أن هذا عني وعن أهل بيتي عن والدي، لا مانع، لكن الحكم في شأن الغنم يرتبط بواحد. المسألة الثامنة فيما يتعلق في الأضاحي، إذا أراد المضحية أو أراد المضحي أن يعتمر، شخص أراد الأضحية فأمسك عن أشعاره وأظفاره وأبشاره ثم ذهب إلى مكة إما للحج متمتع يأتي بعمرة ثم الحج، أو أن تكون عمرة مستقلة كان يكون موظفا في الدولة. الإشكال أن بعض الناس إذا ذهب العمرة مثلا سيذهب إنسان إلى مكة ليعتمر وهو قد نوى الأضحية، فإذا أتى عند الميقات يقال لا تأخذ من الشعر، لأن الأخذ هنا أولا من باب الجواز المباح، فأنت مرتبط مربوط بحكم الأضحية. فإذا فرغ من العمرة طاف وسعى، هناك التقصير أو الحلق، يقال يجب أن تأخذ من شعرك إما حلقا أو أن تأخذ منه تقصيرا، ولا يعكر عليك أنك تريد الأضحية، لأن هذا من واجبات العمرة، ولا يعكر أو يمنعك أنك قد أردت الأضحية. بعض الناس يلتبس عليه ويتحرج فيقال خذ من شعرك عند الفراغ من عمرتك، لأن ذلك من تمام النسك. المسألة التاسعة، من ما فضلت به هذه العشر صيام يوم عرفة. هنا فائدة لطيفة، اختلف في تفضيل بين عشر ذي الحجة وبين العشر الأخيرة من رمضان. من أجمل ما قيل أن العشر الأخيرة من رمضان ليلها أفضل من ليل عشر ذي الحجة، لأن في ليالي العشر رمضان ليلة القدر، ونهار عشر ذي الحجة أفضل من نهار عشر رمضان الأخيرة، لأن في عشر ذي الحجة يوم عرفة. هذه من لطائف العلم التي ذكرها أهل العلم. صيام يوم عرفة سنة، أمر يسير وأجر جزيل، قال عليه الصلاة والسلام صيام يوم عرفة كفر سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. أما الحاج فالسنة أن يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر يوم عرفة، وفي ذلك نشاط للصائمين الحجاج. إذا صام الحاج يوم عرفة قد يشق عليه ويتعب، أما إذا كان مفطرا شبعانا ريانا فيكون أنشط في دعائه وفي ذكره لله تعالى وفي القيام بأعمال أو بالدعاء والذكر في يوم عرفة. المسألة الأخيرة في هذه العشر ما يتعلق بتأخير الحج. الحج من العبادات العمرية، فرض مرة واحدة في العمر. العبادات منها ما يكون يوميا كالصلوات الخمس، منها ما يكون أسبوعيا كصلاة الجمعة، ومنها ما يكون حوليا كصيام رمضان، ومنها ما يكون عمريا كفرض الحج. وإن مما يلحظ أن بعض الناس قد يتقدم به العمر، بل قد يشيب شعر رأسه ولم يحج، وبعضهم دون ذلك. من الأعذار في تأخر بعض الناس عن الحج عدم تخرجه من دراسته، هذا عذر، أو عدم زواجه قد قاله بعض الناس، هذا عذر، أو كما يقول بعضهم لم أكون نفسي حتى الآن من حيث استقرار في عمل وظيفي أو مشاكله. كل هذه الأعذار لا قيمة لها، كل هذه الأعذار لا تخرج الإنسان من الحرج الشرعي. وبعضهم يقول فيه مشقة الحج، صحيح فيه مشقة، مع أن واقع الحال أن المشقة السابقة زال أكثرها. الحج أمره يسير والأجر يتضاعف على قدر التعب. هؤلاء الذين أخروا حجهم يقال لهم أنتم مفرطون، ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا. الأمر عند بعض أهل العلم للفور لا للتراخي، وهذا الذي فرط في الحج حتى يتزوج أو حتى يبني بيتا أو حتى يستقر وظيفيا، هذا كلها من تلبيس إبليس. والحج أمره يسير، فينبغي الحذر من التأخير، وأن هذا من التفريط، فعلى من فرط في الحج أن يبادر بقضاء فرضه وهو مرة في العمر، وما زاد فهو تطوع. وفي هذه الأيام أو هذه الأعصار في هذا العصر تيسرت الأمور، تصلي الظهر في بلدك ثم تصلي المغرب أو العصر أو المغرب أو العشاء في مكة، وهذا من فضل الله عز وجل. ولو قدر ماذا بالإنسان في الطائرة، ففي السيارة بضع ساعات قد تزيد قليلا وهو في مكة. أين الأوائل؟ كانوا يقطعون الأشهر، حتى ذكر بعض مشايخنا أن بعض المسؤولين عند البحر يقول أتانا بحارة تائهون في البحر، يقول خرجنا من خمس سنين نريد الحج والأمواج تقذفنا من بلد إلى آخر. فينبغي الحذر من التفريط، فاستعن بالله يا من لم تحج، وحج سترى من الله التوفيق والتيسير. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مجالس العلم في الحج.
أحبتي المستمعين، إلى هنا نصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، حيث استمعتم إلى محاضرة قيمة بعنوان مسائل في عشر ذي الحجة لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن محمد السدحان. إلى أن نلقاكم غدا بمشيئة الله تعالى في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي مجالس العلم في الحج. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مجالس العلم في الحج.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا
وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعنو الوجوه وتسلم.
مجالس العلم في الحج.
الحج عبادة عظيمة
يمحو الله تعالى بها الخطيئات
ويهدم ما قبلها من السيئات
ويرفع بها الدرجات. مجالس العلم في الحج
برنامج يومي يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. يقدم البرنامج
عبد الرحمن بن صالح العجاجي.
مجالس العلم في الحج
من إعداد وإخراج
إسماعيل بن محمد البهجاني.